الحافظ لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: باب الجمع بين الصلاتين في السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا في التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، ولا نزال في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. ضابط الجمع الضم، بمعنى أن يضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى في وقت أحدهما، فإن كان تقديما ففي وقت الأولى، فإن كان تأخيرا ففي وقت الثانية والمصنف رحمه الله تعالى قال: بين الصلاتين. والصلاتان هما، أو الصلاتان يراد بهما ما يمكن الجمع بينهما، وقد أجمعوا على أن الفجر لا تجمع إلى غيرها، هذا إجماع، وأجمعوا على أن العصر لا تجمع مع المغرب، فانحصر الجمع بين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا. وقوله عليه رحمة الله هنا في السفر، السفر سمي سفرا لأنه يسفر بالإنسان عن مكانه، أو قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الإنسان. والسفر مسائله وأحكامه كثيرة، وظاهر كلام المصنف أنه إنما ذكر سببا واحدا من أسباب الجمع، وهو الجمع في السفر. والسفر من أكثر الأسباب التي يقع فيها الترخص في الشريعة، لأن أسباب الرخص عندهم كثيرة، لكن من أهمها ومن أعظمها السفر، فنحتاج إلى أن نعرف السفر الشرعي الذي تقع به الرخصة. وينبغي أن نعلم أولا، لأن الشيخ قال بعد ذلك: باب قصر الصلاة في السفر. فهما حكمان: الجمع والقصر، سبب القصر واحد بالإجماع وهو السفر، وأما أسباب الجمع فهي أكثر من أو غير السفر. وقبل الدخول أيضا في، أو نأخذ السفر ما المراد به ثم نرجع إلى ما يتعلق بالأحكام التي تضمنها الحديث، لأنه ذكر في باب الجمع حديثا واحدا، وذكر في باب القصر حديثا واحدا، واقتصر عليهما، مع أن هناك أحاديث على شرطه، إلا أنه لم يذكرها، ومع أنه رحمه الله تعالى في بعض الأبواب التي ليست مثل هذا الباب في الأهمية ذكر أكثر من 3 أحاديث أو 4 أحاديث، مثل ما مر معنا في باب الذكر بعد عقيب الصلاة، السفر هل هو من الأحكام التي جاء التنصيص عليها في الحد أو بالحد في نصوص الشرع، أم لم يأتي ذلك؟ العرف معمول به، إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إذا نظرنا في نصوص الكتاب والسنة لم نجد أن الشريعة ردتنا إلى ضابط معين يحدد لنا فيقال هذا سفر من جهة المسافة، وهذا سفر من جهة المدة، إلا ما فهم من الأحاديث التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ككونه مثلا جمع بين الصلاتين وقصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة كانت خارج المدينة، وهذا محمول عندهم، لا أنه قصر وجمع في هذا الموضع أو قصر في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام لأنه محلا للقصر، ولكنه لابتداء القصر لأن رحلته مسافته طويلة. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم في حديث أنس كما فهمه جماهير الأئمة، ومثل هذا والذي حملهم مع جملة من الآثار كبيرة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تحديد السفر بأربعة برد، كذا يقولون أربعة برد. والبرد جمع بريد، والبريد في أصل اللغة ليس عربيا بهذا المعنى، وإنما هي كلمة فارسية معربة أصلها عندهم البغل، والبغل يكون نوع من مقصوص الذنب عندهم، الذيل، يخصصونه للسفر والمراسيم. ثم أطلق على راكبه وهو المرسل بهذه الرسائل، ثم صار يطلق عند العرب على المسافة التي يستعملونها، فيقولون هو أربعة برد، والأربعة برد 16 فرسخا، وهي 48 ميلا، يعني 16، والثمانية والأربعين ميلا هذه في تقدير المعاصرين من 88 كيلو، وبعضهم يقول 77 كيلو، وبعضهم يقول 80 كيلو في حال الحصر. هذا القول عليه جماهير علماء الأمة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، وهو المروي عن الصحابة، من ذلك ما جاء عن ابن عباس في المصنفين، في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أن عطاء قال: سألت ابن عباس أقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا. قلت: إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وإلى عسفان وإلى الطائف، فإن قدمت على أهلك أو على ماشية لك فأتم الصلاة. وهو كما قلت لكم في المصنفين، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح والألباني في الأروع. علق النووي على هذا الأثر فقال: هذه المواضع الثلاثة من كل واحد، بين كل واحد منهما وبين مكة مرحلتين، وهي أربعة برد، وهي أربعة برد. وهذا القول هو الذي فيه الاحتياط في آثار السلف وتعاملهم وإمكانية الجمع على مثل حديث ذي الحليفة وعلى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. هنا مسألة الجمع أو مسائل الجمع في السفر أو الجمع عموما، لاحظنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر سببا واحدا وهو الجمع في السفر، سببا واحدا وهو الجمع في السفر. العلماء مجمعون على الجمع بين الصلاتين بعرفة، جمع تقديم طهر وعصر مع القصر أيضا، ومجمعون على الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، ووقف الحنفية عند هذا الباب ولم يزيدوا عليه، فلا جمع عندهم إلا في هذين الموضعين، وهو أضيق المذاهب في باب الجمع بين الصلاتين في السفر أو بين الصلاتين عموما. ومذهب الحنابلة أوسع الأبواب في هذا الموضع، فالجمع عندهم لا يختص بالسفر، وإنما أيضا المرض والمطر، وأعم من هذا الحاجة. وعندهم صور الجمع بين الصلاتين تقديما 8، وصور الجمع بين الصلاتين تأخيرا 6، يعني في معتمد المذهب، ولن نفصل فيها، محلها الكتب المطولة. لكن هنا ذكر هذا السبب وسنأخذه أولا، ثم نرجع إلى بعض الأسباب التي دلت عليها الأحاديث. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا فضل عبد الله،
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
هذا الحديث قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. الجمع بين الصلاتين في السفر هو مذهب جمهور العلماء، إذا كان سفرا عندهم ينضبط شرعا، وهم مجمعون على أن السير بالإبل أو على الأقدام فوق 3 أيام سفر، يعني إذا سافر الإنسان على ناقته أو مشياً على الأقدام مسافة 3 أيام هذا إجماع، ما يرجع فيه لا إلى عرف ولا إلى المسائل التي ذكرناها سلفاً. والحنفية لم يقولوا بهذا الجمع. كيف يتأولون الأحاديث؟ حديث في الصحيحين وغير الصحيحين. هنا تأتي مسألة ما يسمى بالجمع الصوري، يعني هو صورته صورة جمع وليس جمعاً. حقيقته أن تصلى إحدى الصلاتين في آخر وقت الأولى أو في أول وقت الأخيرة. فمن جمع تقديماً صلى الظهر بما يدرك فيه إذا كان مسافراً قدر 4 ركعات إن قصر. الأولى هي الظهر والثانية هي العصر، بمجرد أن ينتهي من صلاة العصر يخرج وقت الظهر. فهمتم؟ هذا يسمى الجمع الصوري عندهم، عفوا في آخر الجمع الصوري عندهم، هذا في نفس الوقت، في آخر يصلي الأولى في آخر وقتها الظهر في آخر وقتها، فيدرك منها 2 ركعات إن كان يقصر الصلاة أو 4 إن كان يتمها مع الجمع، فيدخل وقت الثانية ويصلي إما 2 أو 4، ويكون في هذه الحالة قد جمع عندهم، يسمى هذا جمع، وهذا ليس بجمع، هذا ليس بجمع، وإنما هو صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وهذا كما قلنا ليس جمعا. جاء في الصحيحين في حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فأقام الناس فصلى الظهر 2 والعصر 2. وهذا الحديث متفق عليه ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهنا في هذا الحديث قال إذا كان على الظهر سير، يعني إذا جد به السير، وهذا ظاهر الحديث، وبه قال جماهير أهل العلم الذين يقولون بالجمع بين الصلاتين في السفر لا خلاف بينهم، يعني نخرج من الحنفية، فمن قال بالجمع بين الصلاتين في السفر على هذه الحالة لا يعني لا يشكك في أن من كان سائرا يمشي ونزل من أجل الصلاة أنه يجمع بين الصلاتين، هذا قول جماهيرهم. وإنما اختلفوا فيما إذا كان نازلا حال سفر مدته لم تنتهي، ما زال في حالة سفر، وهذا والقول بأنه يجمع بين الصلاتين مذهب جمهور أهل المدينة كما نسبه إليه ابن عبد البر، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، واحتجوا بجمعه بين الصلاتين عليه الصلاة والسلام في تبوك فإنه كان نازلا، وإن كان هذا الحديث وعند أبي داود فيه اختلاف. كذلك ما كان عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمرته فإنه جمع في مكة عليه الصلاة والسلام. هذا السبب الذي ذكره المصنف رحمه الله. من الأسباب التي يجمع فيها بين الصلاتين الجمع للمطر في الحضر، يعني ما في السفر لا إشكال إلا في ذاك الحكم في الحضر، لما جاء عن ابن عباس في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وهذا الحديث عند مسلم. أين الشاهد من الحديث؟ أين وجه الدلالة من الحديث؟ الاستثناء من غير خوف ولا مطر يدل على أن الخوف محلا للجمع والمطر محلا للجمع، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الأخرى الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم من فهمهم لهذه الأحاديث، فجمعوا بين المطر وجمعوا بسبب الخوف، حتى جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استصرخ، لما استصرخ على امرأته صفية أسرع السير، حصل لها خوف، أسرع السير وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة. وهذا الحديث عند النسائي وهو في صحيح الصحيحة للعلامة الألباني. فإذا حصل الإنسان خوف، حصل الإنسان خوف، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وهكذا أيضا الجمع الذي جاء في حق المستحاضة وقاس عليه، طبعا أوسع المذاهب في باب الجمع كما قلت لكم هو مذهب الحنابلة، عندهم يجمع لكل حاجة أي حاجة، ومعهم من المعاصرين الشيخ ناصر، حتى أنه قال، سمعته في بعض التسجيلات يقول بأنه إذا كان عند الإنسان عيادة حجز، مثل ما يسمى الحجز الآن، بعض الناس ما يجد حجز إلا بعد الحجز الثاني، ما يجد إلا بعد شهر شهرين شهور وإلا فات عليه، وإذا دخل عند الطبيب أو انتظر في الانتظار ستفوت عليه إحدى الصلاتين، فإنه يجمعها إما تقديما وإما تأخيرا. وهكذا الذي يدخل للعمليات، بعض الناس يدخل العمليات ويقول أنت ستنتظر ست ساعات وسيدخل بعد الظهر أو بعد قبل العصر أو قبل قبيل العصر، فإذا دخل العملية يستغرق ست ساعات سبع ساعات أو أكثر أو أقل، فإنه يجمعها مع الظهر. وهذا الذي دلت عليه يعني نصوص الشريعة، ومن ذلك الجمع للمستحاضة كما قلت لكم الذي قيس عليها المريض، ولحديث ابن عباس أنه جمع لما سئل عن جمع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، ولكن لا يتخذ هذا ديدنا فيكيف الصلاة الإنسان مع نفسه على أنه إذا رايح مشوار والإشارة زحمة ما يبغى، الشوارع زحمة ما يبغى يوقف جنب يصلي جمع، ما يصلي هذا الكلام، توسع في مثل هذا الباب. وأيضا قالوا مع المستحاضة ما يلحق به من الذي يشتد عليه سلس البول أو عنده مرض كرمكم الله للبواسير ويشتد عليه ذلك، فإنها جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل عند أحمد وغيره في المستحاضة، وجاء في حديث أيضا حمنة بنت جحش، وجاءت فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجملة من الآثار. وهذه أهم الأسباب التي يمكن أن يقال فيها الجمع. وإذا أراد الإنسان أن يقف على سعة هذا الباب فالمذهب هو عند الحنابلة رحمهم الله. طيب واصل، ناخذ باب القصر مرة نحن في السفر.
قال رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر.
عرفنا السفر، والقصر مدخله كل صلاة رباعية وهي الثلاث: الظهر والعصر والعشاء، هذا بالإجماع. وبالإجماع لا يدخل فيه الفجر فلا تقصر ركعة، ولا يدخل فيه المغرب فلا تقصر ركعة ونصف، ما أدري كيف شيخ عبد الله يسأل، لكن هذا من باب الكلام كما يقولون. فباب القصر في الصلاة في السفر، القصر أضيق من الجمع، وسببه واحد لا غير، وهو السفر. فلا تقصر الصلاة مطلقا، لأن يعني بعض الناس يظن أنه يلزم من الجمع القصر، وهذا ليس بصحيح. حتى سئلت مرة من بعضهم في الجمع بين المطر، قال: صلي العشاء ركعتين، نجمع المغرب والعشاء. طبعا أنبه على مسألة هنا ربما تجدونها في هذه البلاد، أن المذهب السائد الحنابلة المفتى به والذي عليه العمل، وهو المطر هل هو عذر للجمع بين الصلاتين النهارية والليلية أو مختص بالليلية؟ المعتمد عند الحنابلة أن الجمع في المطر لا يكون إلا في الصلاة الليلية وهي المغرب والعشاء، هذا الذي عليه الفتوى. ورواية ثانية اختارها الشيخ بن باز رحمه الله، أنه يذكر الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا بأس من الجمع بين الظهر والعصر إذا كان المطر شديدا ويبل الثياب إلى آخر ذلك. نعم.
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، أبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
قبل الدخول في هذا، الجمع والقصر رخص من رخص هذه الشريعة، هل يترخص بها من خالف أصلها؟ وهو ما يعبر عنه بالسفر للمعصية. من أين أخذ رخصة الجمع والقصر؟ من الشريعة. خالف الشريعة فبغى على الشريعة، هل له أن يترخص فيها؟ اتفاق الأئمة الأربعة وجمهور أئمة السلف وجمهور الفقهاء من أتباع المذاهب على أنه لا ليس الأئمة الأربعة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، على أنه لا يجوز للمسلم إذا سافر سفرا يريد به المعصية، أعوذ بالله، يعني بعض الناس يقتل السفر إلى دول الغرب وإلى دول غير الغرب، وهو ما لا ليس عنده رحلة في طلب العلم ولا تجارة ولا حج ولا، وإنما يريد مكان المعاصي. فهم قالوا هنا لا يجوز له أن يترخص، لا يجوز له الجمع ولا القصر، وإذا صلى جمعا أو قصرا فصلاته ليست جائزة، وهو آثم على الأمرين. هذا مذهب الأئمة الثلاثة ومعهم جماهير السلف وظاهر فتاوى الصحابة، وكانوا يحتجون بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، في حق الميتة، وعليها قاسوا، عليها قاسوا، فقالوا إن الباغي وهو الذي يخرج على السلطان، والعادي وهو الذي يعصي في سفره، على تفسير جماعة من السلف في هذا أنه لا يجوز له أن يترخص. ذهب أبو حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ونافح عنه أنه يجوز له وإن كان سفره لأجل المعصية، ولا شك أن الذي يقتضيه النظر الشرعي والتكييف الشرعي للمقاصد الشرعية وسد ذرائع الموصلة للمفضية إلى المعصية وإلى التكثر والتقوي عليها برخص الشريعة، أن قول الجماهير هو الأفضل. لو نظرتم، أنا حريص على أن أقرأ السير ترجمة الأوزاعي المجلد السابع، سهل الوقوف عليها يعني بالفهارس أو شيء من هذا القبيل، سير علوم النبلاء ترجمة الأوزاعي، ترجمته أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، نريد منه كلمة إذا وصلت إليها نقف حتى في وسط الدرس. هذه مسألة. طيب، إنسان آخر سافر ليترخص، فرق بين ترخص بسبب السفر وسافر لأجل الترخص في رمضان، ما يريد يصوم، السفر الآن بالطيارات وبالسيارات، وجاء زملاء وقالوا نسافر بالسيارة وسيارة مكيفة، هو سافر من أجل إيش؟ لأجل السفر؟ لا، لأجل يفطر. هذا القصد، هذا القصد من هذه المسألة. المنصوص عليه عند الشافعية حنابلة، نص عليه العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، وبه الفتوى من الشيخ ابن عثيمين وكثير من أهل العلم، أنه لا يجوز له أيضا أن يترخص لهذا القصد، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان، فالإنسان يعاقب بنقيض قصده. ذات الأوزاعي هنا قال الحافظ الذهبي رحمه الله، قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. انتبه إلى الفائدة التي أريدها، ذكرناها أكثر من مرة في مناسبات لكن بدون تنصيصها. قال إسحاق بن راهوي: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. قلت، يعني الذهبي، بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، والإجماع هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا، إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده اجتمد له، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول اليوم لا يكاد، لاحظ هذا من هنا، كما نقول اليوم والذي نريده، كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. المسائل التي فيها نوع من الاحتمال ولا يظهر للإنسان قوة الدليل مع المخالفة لقول الأئمة الأربعة على سبيل المثال أو ثلاثة منهم، يعني مسائل فيها ما فيها. ونوصلنا عند الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، يعني لا يزيدون على ركعتين. تكلمنا على مسألة القصر أو الجمع بسبب سفر المعصية، هذا الذي عليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله، واستأنسوا بهذه الآية التي ذكرناها. ما حكم القصر في السفر؟ الجمهور وهم الأئمة الثلاثة أيضا في هاتين مسألتين خالفوا أبا حنيفة، مالك والشافعي وأحمد، قالوا القصر في السفر سنة، وبعضهم نص على أنه سنة مؤكدة، وخالفهم أبو حنيفة فقال بأنه واجب. وحجة الجمهور، قول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا جناح عليكم. ورفع الجناح يدل على رفع الإثم، وأن الأمر مستوي الطرفين على أقل ما يقال، وإلا فإنه سنة باعتبار الفعل. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن إذا طلقتم النساء، فإن هذا نفس السياق، قالوا ونفس اللفظ وكذلك ما جاء في حديث يعلى بن أمية في صحيح الإمام مسلم لما سأل عمر رضي الله عنه أنه قال له سألت عمر فقلت: قال الله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح وقد أمن الناس، يعني أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هذا في مسألة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهي إحدى المسائل التي ذهبت العلة وبقي الحكم معها أو مع ذهابها. قال: وقد أمن الناس. فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وكذلك يعني ما جاء من الآثار والأحاديث حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر، وهي التي، وهذا في الصحيحين عنها، وهي التي روت حديث أنها أقرت الصلاة في السفر ركعتين. وكذلك ما جاء من فعل عثمان رضي الله عنه على مرأة ومسمع من حجاج بيت الله الحرام وصلاتهم خلفه، فإنه صلى أربعا تامة. ولما سئل ابن مسعود قال: الخلاف شرط، لكن هذه ليست في الصحيحين عند أبي داود في سننه. هذه أهم المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.